أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 29: العدالة المعتبرة في مرجع التخليد عبارة عن الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة، أن هذه الاستقامة الناشئة غالبا عن خوف راسخ في النفس. يستقيم الإنسان على جادة الشريعة بحيث لا ينحرف عنها يمينا ولا يسارا، ويكون غالبا هذه الاستقامة تكون ماذا؟ عن خوفا راسخا في الناس. ينافي هذه العدالة ماذا؟ ترك الواجب أو فعل الحرام من دون مؤمن. هسه نتوقف توقفات سريعة لننهي هذا الدرس إن شاء الله، وننهي به كتاب التخليد إن شاء الله. يقول: الاستقامة في جادة الشريعة. العدالة اختلفوا في تعريفها، هناك من عرفها بهذا التعريف كالسيد الخوي رحمة الله عليه وأكثر تلامذته، هناك من عرفها بأنها ملكة نفسانية توجب إتيان الواجبات، ملكة إتيان الواجبات وترك المحرمات، هناك من عرفها بأنها عدم ارتكاب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر كما ذكره بعض الفقهاء. على أي حال، المصنف هنا يرتضي ما ذهب إليه سيد الخوي من أن العدالة هي الاستقامة حتى وإن لم تكن ملكة، حتى وإن لم تكن ملكة. على أي حال، لا يخرج العدالة. وينافي العدالة ترك الواجب، شخص يترك الواجب أو يفعل الحرام هذا ينافي للعدالة، هذا الأمر منافٍ للعدالة. وعليكم السلام. أي فعل لم يفرق بين بين الذنب الكبير والذنب الصغير، ركزين، الحرام سواء كان صغيرا أو كبيرا يخدش العدالة، لم يفرق بين الكبير والصغير. سيد الخوي سيد الإمام لا يفرقون بين الكبير والصغير، الذنب الكبير والذنب الصغير على حد سواء، لكن بعض التوضيحات ستأتي، لا تستعجلون. يقول: وينافي العدالة ترك واجب أو فعل حرام من دون مؤمن. شلون يعني من دون مؤمن؟ هسه الآن عندي إناء وقعت فيه نجاسة، أنا لا أدري، أنت رأيت النجاسة وقد وقعت، أنا شكلك تقول لا أدري وقعت نجاسة أم لم تقع، خب أبني على أصالة شنو؟ الطهارة، وأن النجاسة لم تقع فيه، صحيح؟ أخذ الإناء وأشربه. طب الآن هذا الإناء نجس أم لا؟ أنت تعلم أنه نجس، أو علمت بعد ذلك أنه نجس، مثلا أخبرك علم الغيب أن هذا الإناء كان نجس الذي شربته أنا، لكن كان عندي مؤمن. ما هو المؤمن؟ أصالة الطهارة، مركزين؟ أنت تذهب إلى السوق، ركزتون الآن؟ تذهب إلى السوق، أيضا عندنا مؤمنات كثيرة نحن في تصرفاتنا في تعاملاتنا. شخص ذهب في الزمن القديم، تحصل الشبهة يحصل كثيرا، يطأ الرجل المرأة ظنا منه أنها زوجته، يتبين أنها ليست زوجته. في الزمن القديم كان يحصل مثل هالمورد، الآن ربما لا يكاد يحصل، ممكن؟ أو حتى الآن يحصل، يعقد عليها عقدا فاسدا فيطأها، فيتبين له بعد ذلك أن هذا العقد فاسد وأنها ليست زوجة له. هذا فعل حراما لولا المؤمن، المؤمن موجود. فجأتون شلون؟ إذا فعل حراما من دون مؤمن، أما إذا فعل حراما بمؤمن، شرب الطعام النجس، شرب الشراب النجس، أكل الطعام النجس، أكل الميت ظنا منه أنها ذبحت على الطريقة الإسلامية لكونها تباع في بلاد المسلمين مثلا، أنت الآن تأكل اللحم، قد يكون هذا اللحم ما ذبح على الطريقة الإسلامية، ما يصير واحد مثلا مو ملتزم دينيا يذبح وبس. احنا ما احنا الان عندنا مؤمن او ما عندنا مؤمن، المؤمن سوق المسلمين. توجهتم شلون؟ اذا ولا فرق في المعاصي في هذه الجهة بين الصغيرة والكبيرة. تمام، لا يفرق. خب اذا بعد الان وفي عدد الكبائر خلاف، هذا صار البحث كله بعد ما اذا ثمرت اعتبرنا هذا الذنب من الذنوب الكبيرة او من الصغيرة هو حرام ولا يفرق شيء، لانه هو يخدش في العدالة سواء كان كبيرا او صغيرا. لكن بعد المصنف وتبعا لأستاذه تبعا للسيد الخوئي وتبعا للسيد محسن الحكيم صار بصدد ماذا؟ تعداد الكبائر. وقد عد من الكبائر امور نقرأها بشكل سريع مع بعض التوضيحات، قراءة قريان بصير مع بعض الاشارات الطفيفة وبحوث مفصلة حول هذه المسائل تجدونها في كثير من الكتب المتخصصة في هذا المجال، سيما كتاب سير على الحسين شرف سير على الحسين الاستغيث الذنوب الكبيرة، فيه روايات وسر روايات وإشارات أخلاقية إلى كثير من هذه الأمور لا بأس بالمراجعة إليه. خب، وقد عد من الكبائر الشرك بالله تعالى، بل هو أكبر الكبائر. خب، واليأس من روح الله تعالى، يعني أن الله عز وجل يدركك في المصاعب، أن الله عز وجل يغفر ذنوبك، أن الله مثلا كذا، لا تيأس، الله غفور رحيم، الله لا تيأس، الله عز وجل هو الرحمة الشاملة، هو الرحمة الكاملة، هو الرحيم. والأمر من مكر الله تعالى، يعني الأمن من ماذا؟ الأمن من مكر الله، يعني الأمن من استدراجه، الله عز وجل يستدرج الإنسان، لا تشوف ترتكب المعاصي والله عز وجل لا يوقع بك، يتركك إلى أن تدخل في الشباك بعدين، لا تظن أنه هذا خير إليك. وعقوق الوالدين أيضا من الكبائر، وهو الإساءة إليهما، يريد ينبه أنه مطاعها الإساءة وعدم المعاشر بالمعروف. وقتل النفس المحترمة، لأن النفس قد تكون محترمة وقد لا تكون محترمة، صحيح؟ النفس المحترمة النفس المسلمة، خب غير المحترمة كالكافر الحربي مثلا، النفس المحترمة للنفس المسلمة أو الذمية، الذمية أيضا نفس محترمة. وقذف المحصنة، شخص يتهم المرأة بالزنا مثلا، هذا أيضا محرم. وأكل مال اليتيم ظلما، أيضا هذا ماذا؟ محرم. والفرار من الزاحف في المعركة، شيخ عون يهرب مثلا، شيخ عون لا تهرب عاد، خب مع صاحب العصر والجماعة عجل الله تعالى فرجه الشريف إن شاء الله. على أي حال، والفرار من الزاحف وأكل الربا بعد البينة، يعني بعد أن تقوم له البينة الشرعية على أن هذا الربا حرام، يأكل هذا الربا أيضا، يتعامل في الربا هذا أيضا، أما إذا كان جاهل بعد فلا. واللواط والزنا، والزنا واللواط والسحر، خب كثير من المفاهيم مثل السحر سيأتي إن شاء الله تعرف لمفهوم السحر والكلام عنه في ماذا؟ في الرسالة العملية الجزء الثاني، هناك يتكلمون مفصلا عن السحر وحرمة السحر. واليمين الغموس الفاجرة، وهي الحلف بالله تعالى كذبا في مقام فصل النزاع، كما لو قال والله هو لي هذا الكتاب، يقولون لا احلف ان الكتاب لك، يقول والله هو لي ليثبت ان الكتاب له. سيأتي ان شاء الله في كتاب القضاء، اذا درستم كتاب القضاء، ان المدعي عليه البينة وان المنكر عليه اليمين، واضح؟ خب الان الكتاب في يدك وانا اقول هذا الكتاب لي وليس عندي بينة، خب يقال إذا لم يكن لي بينة يطالب المنكر بالحلف، أنت تحلف أن الكتاب لك وأنه ليس لي، فيبقى الكتاب يحكم به لك.
في كتاب خاص في كتاب خاص
أي بس ليك يمين مختلفة نهى عن الكلام عن فصل القضاء. خب، والحلف وهي الحلف بالله تعالى كذبا في مقام فصل النزاع. ومنع الزكاة المفروضة أيضا من ضمن الذنوب، وشهادة الزور، شهادة الزور أن تذهب إلى القاضي وتشهد له بشيء غير حقيقي غير صحيح، تشهد له مثلا بأن فلان عليه 100 دينار لزيد. وكتمان الشهادة أنت رأيت شيء تكتمها، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وشرب الخمر، ومنها أيضا من الذنوب الكبيرة ترك الصلاة أو غيرها مما فرضه الله متعمدا، تترك الصلاة أو أي شيء من الواجبات. ونقض العهد وقطيعة الرحم، أنت عاهدت الله عز وجل على شيء لا تنقض هذا العهد. قطيعة الرحم وهي بمعنى ترك الإحسان إليه، إلى الرحم، إلى الأقارب من كل وجه في مقام يتعارف فيه ذلك. يعني الآن أحد الأقارب وقع في ضائقة مالية، من المتعارف مثلا أن الإنسان يذهب ويساعده مثلا، أو توفي له ابن، من المتعارف أن تذهب وتخلف عليه، مثلي أنت تترك هذا الفعل، هذا ترك للإحسان، هذا قطيعة للرحم. في زواج لا تحضر مثلا، هذا قطيعة للرحم. أو لا تدعوه إلى الزواج، هذا يقال قطعت رحمه، أنت هنا أنت الذي قطعت رحمه، ما دعيته إلى الزواج مثلا، تتزوج ولا تدعوه، إذا كان هذا يعتبر شائن هذا قطع للرحم. من هم الأرحام؟ الأرحام هم يقولون المعنى ما أكو تحديد شرعي للأقارب، حتى ابن العم الغير البعيد جدا معنى عرفي يقال هذا من أقارب فلان، اختفت إياه بحيث أن عدم الاتصال إليه وعد شنه تهاونا ونقصا فيه. وهذا هم يعتمد كون الرحم من منطقتك، جارك، أخوك، عمك، سوينة، كل هاي الأمور لها مدخلية. المهم أنه لا يقال أنك قاطع له لا تهتم به، هني المرضى. قد يكون صلة الرحم في بعض الظروف، الآن وأنا في قوم قد أكتفي بالاتصال تلفونيا بإرسال السلامات مع الزوار، يقال هذه صلة رحم.
لو لم يتمكن لعارض مثل السفر
خب، هنيها عرفا لا يقال أنك شنه قاطع له، هنيها معنى عرفي بحيث يقال أنك تركت الإحسان إليها، مو ترك للإحسان، مو ترك للإحسان. نعم لو كان هذا الفعل في نظر العرف يقولون أنت غير مهتم لهم، هنيها مشكلة. عرفت شلون؟ خذ في مقام يتعارف فيه ذلك، شوف هذا القيد في مقام يتعارف فيه ذلك. والتعرض بعد الهجرة، افترض انه متعارف انه هناك، نرجع على صلاة الرحم، متعارف انه يوم العيد لازم تزورهم وانت ما تزورهم، هذا يقال شنه؟ يقال انت قاطع لهم. والتعرض بعد الهجرة، هذا التعرض بعد الهجرة مصطلح كان في الزمن القديم، البادية الأعراب يهاجرون إلى وين؟ إلى المدن، إلى المدينة المنورة مثلا، أو إلى الحواضر اللي يتمكنون فيها من التعلم. خب، هل يجوز له الرجوع إلى البادية؟ خب في البادية ما بيحصل الأحكام الدينية، الصحراء بعد لا توجد خب تلفزيون ديك الأيام، تصور يا أي واحد يروح الصحراء بعد ينقطع عن العالم ديك السنين تماما، ما يعرف شيء، تروح مشهد لا تشاهد التلفزيون تنقطع عن أخبار الدنيا، مو كذي؟ خب هذا اللي يروح الصحراء وش وضعه يصير؟ خب ذيك الأيام فكان يقال تعرض بعد الهجرة، هذا التعرض بعد الهجرة يقال أنه نقصان في الدين، ليش؟ لأنه لا يتمكن من أداء وظائفه على الوجه الصحيح وما شابه ذلك. خب الآن هل له مصداق؟ الآن أوضح مصاريقه قد يكون هو السفر إلى البلدان الغربية مثل فرنسا الآن، الذي لا تتمكن فيه المرأة من الحفاظ على حجابها مثلاً. خب هذا يقال هذا فرد من أفراد التعرض بعد الهجرة. أنت الآن جالس في إيران أو في البحرين تتمكن من ممارسة شعائرك الدينية على أحسن وجه وتعلم أحسانك، تروح هناك تضيع في وسط ذلك المجتمع الكافر مثلا. خب يقول وقيل أنه الإقامة في البلاد التي ينقص بها الدين والسرقة أيضا من الكبائر وإنكار ما أنزل الله تعالى والكذب على الله أو على رسوله صلى الله عليه وآله أو على الأوصياء عليهم السلام، يعني تقول عليهم ما لم يقولوه أو تدعي عليهم فعل ما لم يفعلوه، هذا كذب عليهم، مو يعني تروح تخبر خبر كاذب، واضح له؟ مو أن تخبره خبرا كاذبا، تخبر عنه، تقول فعل كذا ولم يفعل، قال كذا ولم يقل هو. يقول بل مطلق الكذب وأكل الميتة، بل مطلق الكذب الآن تطور ترقى، وأكل الميتة من ضمن الكبائر، والدم ولحم الخنزير، أكل الميتة وأكل الدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، يعني ما ذبح مثلا للأصنام، والقمار من ضمن الكبائر القمار، وأكل السحت، القمار سواء ربحت أو لم تربح هذا حرام. ما نتكلم الآن عن أموال القمار، نتكلم عن نفس الفعل هذا المقامرة. وأكل السحت، أكل السحت مثل شنو؟ يقول وقد عد من أكل السحت مجموعة من الأمور، يقول وقد مثل له بثمن الخمر، ثمن الخمر سحت، شخص يعصر العنب ويصنعه خمرا ثم ماذا؟ يبيعه، خب هذا سحت. نعم ما يملك هذا المال، يرجع ما يرجع فعلا، هذا غير مالك له، هذا الفعل نفسه محرم البيع ولا يملك هذا الثمن. والمسكر بثمن الخمر، وقد مثل له بثمن الخمر والمسكر، المسكر مو دائما يكون خمر. وأجر الزانية، المرأة التي تزني وتتكسب من عرق جبينها مثلا، هذه أيضا ماذا؟ هذه أيضا الأموال التي تأخذها سحت. وثمن الكلب الذي لا يصطاد، تبيع الكلب هذا ماذا؟ سحت. وسيأتي بحث مفصل في ثمن الكلب، تبقون معه عدة أيام إن شاء الله في كتاب المقاصد. وثمن الكلب الذي لا يصطاد، والرشوة على الحكم ولو بالحاق، ترشي القاضي، خب هذا القاضي سواء أخذ الرشوة أو دفع الرشوة حرام، الآخذ والمعطي حرام. والرشوة على الحكم ولو بالحاق، وأجر الكاهن، وما أصيب من أعمال الولاة الظلمة، وثمن الجارية المغنية عفوا، وثمن الشطرنج، وثمن الميتة. ولكن في حرمة الأخير له ثمن الميتة فضلا عن كونه من الكبائر إشكال، يتردد في ماذا؟ في ثمن الميتة، وأنه هل حرام بيعها أصلا فضلا عن أنها من الكبائر، يتردد فيها. مقتضى الاحتياط الوجوب أن لا تباع، يعني يصير خب مقتضى الاحتياط الوجوب أن لا تباع. ومما عد من الكبائر أيضا الباخس في المكيال والميزان، يعني أن تنقص، تروح توزن لواحد الكيلو تعطيه 900 غرام مثلا بدل أن تعطيه كيلو، هذه البياعين يفعلون هذا كثير، يضع يده مع الميزان هكذا فيوصل إلى كيلو فيرفع الطعام بسرعة قبل أن يرتد الميزان، ما شايفين؟ يفلت الفاكهة ويضع يده ويضغط ثم يشيلها بسرعة هكذا، أنت تشوف وصل كيلو ويرفعها بسرعة قبل لا يرجع الميزان إلى وضعه الطبيعي. البخس يعني الإنقاذ سواء بهذه الصورة أو بصورة أخرى يعني. ومعونة الظالمين أيضا من ضمن الكبائر، والركون إليهم، معونة يعني أن تكون من أعوان هذا الظالم، من أعوان هذا الطاغية، الركون إليهم يعني أن تعتمد عليه، تستند إليه، والولاية لهم بأن تتولى من قبلهم بعض الشؤون، تتولى من قبلهم بعض الشؤون، مثلا تكون واليا على قرية أو على فعلا في قرية، مو شرط نفس القرية. خب جباية الضرائب مثلا لهم، أنت الآن متولي من قبلهم. خب أيضا من الكبائر حبس الحقوق من غير عسر، أيضا هذا من الكبائر. والكبر أيضا من الكبائر. والإسراف والتبذير، هسه الفرق بين الإسراف والتبذير، ربما يقال أن الإسراف هو الصرف في المورد لكن زيادة عن الحاجة، التبذير هو الصرف في غير المورد أصلا، حسب الظاهر هذا الفرق. والاستخفاف بالحاج من ضمن الكبائر، الاستخفاف بالحاج. والمحاربة لأولياء الله تعالى. والإصرار على الذنوب الصغار، لا صغيرة مع الإصرار، هذا يقال لا صغيرة مع الإصرار. ليش؟ لأنه هنا يلاحظ عظم المعصية، ما تلاحظ نفس المعصية، أنت تعصيمان، هذا هنا يلاحظ تعصيمان، تعصي الله عز وجل.
قد يكون داخلي، قد يكون
إظهار، يعني
تعتقد أن الناس أفضل من
فلان، قد نعمل كذا. اثنين هو رجائزين. والاشتغال بالملاهي كضرب الأوتار ونحوها مما يتعاطاه أهل الفسوق والغناء، مما يتعاطاه أهل الفسوق والغناء أيضا. والظاهر أنه يعني الغناء الكلام اللهوي، الاشتغال بالملاهي قد لا يكون هذا الشخص يغني بس فقط يضرب أوتارها، الغناء شيء فعل ثاني. والغناء والظاهر أن الغناء هو الكلام اللهوي الذي يؤتى به بالألحان المتعارف عند أهل الله واللعب. يعني المرجع عند السير شنو؟ المتعارف عند في مجالس الله. وفي مقومية الترجيع والمد في صدقه إشكال. هل يتقوم الغناء بالمد والترجيع بحيث انه ان لم يكن هناك مد او ترجيع لا يكون هناك شنو؟ غناء. يقول اشكال، والعبرة بالصدق العرفي، اذا متى ما فرق عرفا ان هذا غناء حرام، مو العبرة بماذا؟ مو العبرة بالمد والترجيع. ما يضر ايه. ومما عد من الكبائر البهتان على المؤمن. والبهتان هو ذكر المؤمن أو ذكر الشخص بما يعيبه وليس هو فيه، تقول هو فيه الفعل هو بخيل في حين وليس ببخيل مثلا. وسب المؤمن وإهانة المؤمن وإذلال المؤمن، هذه كلها من ماذا؟ من الكبائر. والنميمة بين المؤمنين بما يوجب الفرق بينهم، يفرق بينهم، يقول لشخص أن فلان شتمك وهو لم يشتمه، هذه نميمة. أو النميمة قد يكون فلان قد قال هذا الفعل، فلان قد تكلم عليك لكن عندما أخبرك بهذا الفعل أنم عنه، ذيك تفتين ذيك الفعل، إذا لم يقله ذاك هم بهتان هم نميمة. بعد الآن قد يكون فلان قد شتمك من دون أن تعلم، أنا إذا أخبرتك تقع العداوة بينكما. والنميمة بين المؤمنين بما يوجب الفرق بينهم. والقيادة وهي السعي بين اثنين بجمعهما على الوضع المحرم، ما قال بين الرجل والمرأة، فظاهره أنه يشمل ماذا؟ الرجل والمرأة، والرجل والرجل، بل والمرأة والمرأة. تفهمتم؟ ولا يشمل ما إذا كان الجمع بينهما لغير الوطأ، لا يشمل ما إذا كان الجمع بينهما لغير الوطأ، كما لو كان الجمع للنظر المحرم فقط، هذا حرام لكنه ليس قيادة. يقول والغش للمسلمين واستحقار الذنب.
أي شهر المسلمين؟ الكفار مش
الغش للكفار، الكفار يرجع الى انه انت الان اذا كنت مقيد معهم، هو يقول سيدي السيستاني، اذا كنت ملتزم معهم بعهد توجد انه ماذا، انه لا تخالف القوانين، يعطونك الرخصة للدخول الى اراضيهم بشرط، خب لا يجوز لك مخالفة هذا الشرط، خب من ضمن الشرط انه الالتزام بالقوانين، اذا ما سرقوا ظاهره انه لا يضر. واستحقار الذنب، فان اشد الذنوب ما استهان به صاحبه، والرياء والغيبة. الرياء خذ واضح ان تشرك بالله عز وجل في العبادة، شلون يعني لابد ان تكون العبادة خالصة لوجه الله تعالى. خب انت الان اذا صليت ليراك زيد، خب اشركت مع الله عز وجل شخصا، صليت لذلك الشخص، هذا اشراك في النية، هنا شرك في النية، هذا مو شرك في انه مع الله اله، ما تقول انت مع الله اله، تقول الله هو الاله الوحيد، لكن ماذا، لكن عمليا صليت لغير الله، هذا الرياء نحو من انحاء الشرك كما يقول المحققون. ايضا من ضمن الذنوب والغيبة، وهي ان يذكر المؤمن بعيب في غيبته، سواء أكان بقصد الانتقاص أم لم يكن، لا يفرق، ذكرته بعيب، وسواء أكان العيب في بدنه أم في نسبه أم في خلقه أم في فعله أم في قوله أم في دينه أم في دنياه أم في غير ذلك مما يكون عيبا مستورا عن الناس. إذا كان ظاهرا، إذا كان ظاهرا
واضح،
لكن يقول
فلان
للتعريف
به مثلا، فلان كريم
العين أو فلان الأعرج، إذا لم يكن بقصد الانتقاص ما فيه بأس. كما لا فرق في الذكر بين أن يكون بالقول أم بالفعل الحاكي عن وجود العيب، لا فرق، تلفظ بالفعل تارة تفعل الفعل، واضح؟ طبعا تعريف الغيبة فيها أكثر من تعريف، وأحد الأخوة قبل فترة كان اشتغل واشتغلنا معه بشكل جزئي في تعريف الغيبة، وهناك عدة تعاريف وتختلف الكثير من النكات، بعض الموارد تخرج عن الغيبة وبعض الموارد تدخل على بعض التعاريف، ومقتضى الاحتياط أن الإنسان يتجنب عن موارد الشبهة أيضا، وإلا على بعض تعاريف الفقهاء تخرج موارد كثيرة، وعلى تعريف فقهاء آخرين تدخل موارد، تخرج موارد، فهذا لا أقل الإنسان المتورع ينبغي له أن يتجنب عن حتى الموارد التي لا يفتي بها فقيهه. لا لا نريد الآن أن ندخل فيها كثير بعد الدرس. خب هنا ماذا قال؟ أن يذكر المؤمن بعيب في غيبته، مو كذي؟ خب الآن يدخل الكراهة أو لم يدخل، دخلت الكراهة أو لم تدخل، هناك من الفقهاء ذكرك أخاك بما يكره، أما إذا كان ما يكره هنا العبارة لم تقيده بما يكره، مو تتغير الفتوى مثلا، أقول لك أكثر من قيد، يعني يضيف قيد أو ينقص قيد، القيد له دخالة هنا، القيد له دخالة. المعروف مؤمن مو مسلم على اي حال. والظاهر اختصاصها بصورة وجود سامع يقصد افهامه واعلامه، اما اذا جلس في غرفة وقام يتكلم مع الجدار هذا نقص الغيبة. والظاهر اختصاص الغيبة بصورة وجود سامع يقصد افهامه واعلامه بهذا الامر، او ما هو في حكم ذلك، كما لو سجل صوته بكاسيت وارسله لشخص، هذا كأن الشخص موجود بعد. كما ان الظاهر انه لا بد من تعيين المغتاب، فلو قال يوجد شخص من الهند فيه الفعل الفلاني، هذا مو غيبة، مفتين. فلو قال واحد من اهل البلد جبان لا يكون غيبة، ليس انه لم يعينه بشخصه. وكذا لو قال احد اولاد زيد جبان، مع انهم اولاد زيد هم 10 مو اكثر او 5، نعم قد يحرم ذلك من جهة لزوم الإهانة والانتقاص لا من جهة الغيبة. هذا مو غيبة.
جهة الانتقاص
لا الأولاد تقول يعني الانتقاص أمر عرفي توجه جاي متى ما حصل أردته أم لم ترده.
الآن
يعني في موت كثير يعني قال مثلا أهل السنة كلهم جبناء مثلا مشكلة إذا أصدق العبارة تقصد الكل يعني
إذا كان في قصد الكل
أما إذا تريد تقول أن الأكثر كبيرة من هالقبيل مثلا ويجب عند وقوع الغيبة التوبة والندم والأحبط استحبابا الاستحلال من الشخص المغتاب إذا لم تترتب على هذا الاستحلال مفسدة. أما إذا تروح تخبره وتصير مفسدة أعظم فلا يجب. أو الاستغفار له تستغفر له الاستحلال منه أو الاستغفار له حتى مع وجود مفسدة. لا ما استقريت أنا الآراء ما كنت بصدد الاستقراء يعني. وقد تجوز الغيبة في موارد. الآن يذكر لنا مجموعة من الموارد التي تجوز فيها الغيبة. المورد الأول المتجاهر بالفسق فيجوز اغتيابه في غير العيب المتستر به. يعني في العيب المتجاهر به بعبارة أدق. واضح؟ يعني هذا الإنسان متجاهر بحلقه للحية مثلا. تقول فلان الحليق. هذا عيب. مجري لكنه متظاهر به. خب لو كان يشرب الخمر ايضا لكنه متستر لا يجوز غيبته في هذا الامر فقط تعتابه فيما هو متجاهر به. خب في غير العيب المتستر به. ومنها من الموارد ايضا الظالم لغيره. خب شخص ظلمك يجوز لك ان تغتابه فيجوز للمظلوم غيبة الظالم. خب يجوز له ان يغتابه في اي شيء في كل شيء أو في مورد الظلم فقط. يقول والأحوط وجوبان سيد الخوي عند احتياط استحبابي الاقتصار على ما لو كانت الغيبة بقصد الانتصار لا مطلقا. يريد أن يبين أنه مظلوم وما شابه ذلك مو يغتاب. نعم. ومنها أيضا من الموارد نصح المؤمن فتجوز الغيبة بقصد النصح كما لو استشار شخص في تزويج امرأة فيجوز نصحه. شخص استشارك في أن يتزوج هذه المرأة أنت تعرف أن هذه المرأة ليست بجيدة يجوز لك أن تنصحه وتظهر له عيوبها ولو استلزم إظهار عيبها بل لا يبعد جواز ذلك ابتداء بدون استشارة بدون أن تستشير أصلا. خب إذا علم بترتب مفسدة عظيمة على ترك النصيحة تعرف أنت إذا ما تنصح هذا الشخص تكون هناك مفسدة عظيمة جدا كما لو كانت هذه المرأة مثلا هم سارقة هم مثلا نصابة تسرق أموال هذا الزوج وتهرب.
ثالثا
يكون
مكشر
إشيخنا ثالثا
نحن
مشاكل ثالثا نشكلها مولي مثلا. نعم إذا كان يسألك عن مثل حتى عن مثل هذا المورد ثالثا يسألك بس عن الدين يقول لك وش رأيك في دينها. خب تجيبه على مقدار الدين. خب ومنها ما لو قصد بالغيبة ردع المغتاب من الموارد التي يجوز الغيبة فيها ما لو قصد بالغيبة ردع المغتاب عن المنكر فيما إذا لم يمكن الردع بغيرها. قول له شوف إذا ما تترك شرب الخمر صحيح أنت تشرب الخمر متخفي لكن إذا ما تترك أنا وين ما أدخل أي مجلس بتحكي عليك. ومن الموارد ما لو خيف على الدين من الشخص المغتاب. شخص يكاد أن يتسنى منصب خطير في العالم الإسلامي وهذا المنصب لا يصلح له هذا الشخص ونخاف على الدين منه. أنا إذا أسكت ولا أبين العيب الذي أعرفه عن يصل هذا الشخص إلى هذا المنصب ويخاف على الدين منه. يقول ومنها ما لو خيف على الدين من الشخص المغتاب فيجوز غيبته لئلا يترتب الضرر الديني. واضحة؟ ومن الموارد أيضا جرح الشهود. جرح الشهود يعني شنو؟ يعني شيطان يمسك السكين ويأخذ الشهود ويجرحهم، يخرج الدم من أيديهم مثلا كذي. يقول الفقهاء لا، جرح الشهود يعني يأتي شهود للمحكمة ليشهدوا عند القاضي، فأنت تعرف عن الشهود أنهم فيهم عيوب، والقاضي سيحكم بناء على شهادتهم. تقول له يا قاضي ترى هؤلاء يشربون الخمر، أنا أدري عنهم، أنا رأيتهم يشربون الخمر أكثر من مرة، هذا جرح للشهود. ومنها أيضا ما لو خيف على المغتاب الوقوع في الضرر اللازم حفظه عن الوقوع فيه، فتجوز غيبته لدفع ذلك عين. افترض هو يرفع الشيء، إذا أنا ما أنبهه إليه يقع في ضرر شديد. ومنها قال ما لو خيف على المغتاب الوقوع في الضرر اللازم حفظه عن الوقوع فيه، كما لو كان إذا أكد عنه راح يقع في أمر خطير جدا. ومنها أيضا القدح في المقالات الباطلة، أنت تريد تتكلم على رأي فاسد، شخص يقول برأي باطل فاسد ضال، تبين هذا القول وإن أدى ذلك إلى نقص في قائلها، تنتقص من القول حتى وإن كان هذا شنه راح ينتقص من القائل في النهاية. وقد صدر من جماعة كثيرة من العلماء القدح في القائل بقلة التدبر، يقولون وقد ذهب فلان إلى هذا القول وهذا ناتج عن قلة التدبر في الرواية. ليش يقول الفقهاء مع أن هذا الذي أفتى بهذه الفتوى فقيه أيضا، أنت تقول هو قليل التدبر، تقول وهذا الرأي ناتج عن قلة التدبر، هذا استنقاص من الفقيه مو كذي؟ لماذا يفعل الفقهاء هذا؟ يقول وقد صدر من جماعة كثيرة من العلماء القدح في القائل بقلة التدبر والتأمل وسوء الفهم، يقولون هذا من قلة التدبر أو من قلة التأمل أو من سوء الفهم ونحو ذلك من التعابير، وكأن صدور ذلك سيبين، يقول الظاهر أن صدور هذا الفعل منهم من أي جهة؟ لئلا يحصل التهاون في تحقيق الحقائق، حتى الإنسان إذا يريد ينقح مسألة يدقق زين ليس متساهل. عصمنا الله تعالى من الزلل ووفقنا للعلم والعمل، إنه حسبنا ونعم الوكيل. وقد يظهر من الروايات عن النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أنه يجب على سامع الغيبة أن ينصر المغتاب ويرد عنه، وأنه إذا لم يرد خذله الله تعالى في الدنيا والآخرة، إذا ما أجبت ودافعت عن المغتاب تخذل والعياذ بالله. من باب الأمر والنهي، من باب نصرة المظلوم، من ألف باب. وأنه كان عليه كوزر من اغتاب، السامع والقائل على حد سواء يكونون. ظاهره أنها فتوى يعني ترتفع العدالة بمجرد وقوع المعصية، بمجرد حصول، بعد أن عدد هذه الكبائر الآن يأتي إلى المسألة 30، يقول العدالة بمجرد حصول هذه المعصية ترتفع، لكن وتعود بسرعة بمجرد وتعود بالندم والتوبة، بالتوبة والندم. وقد مر أنه لا يفرق في ذلك بين الصغيرة والكبيرة. هناك غفلت أنا أن نشير أن هناك من قال في تعريف الكبائر ما هو المعيار في تعريف الكبائر، هو عدد الكبائر. هناك من قال أن المعيار في الكبائر أنها ما ورد التعود عليها بالقرآن الكريم، في القرآن الكريم بماذا؟ بالنار. هذا من أحد التعاريف الأساسية. بعض الفقهاء قالوا لا، مو فقط في القرآن بل ما توعد عليه سواء في القرآن أو في السنة توعد عليها بالنار. على أي حال، وقد مر أنه لا يفرق في ذلك بين الصغيرة والكبيرة. خب إلى هنا انتهى الكلام بنا عن مسألة العدالة. الآن بقيت مسألتين في الاحتياط، هذه المسألتين يرجى التركيز فيهما. خب الاحتياط المذكور في مسائل هذه الرسالة في هذا الكتاب منهاج الصالحين على نوعين، تارة يكون احتياط وجوبي وتارة يكون احتياط استحبابي. يقول الاحتياط إن كان مسبوقا بالفتوى أو ملحوقا بها فهو استحبابي، يجوز تركه. مسبوق بالفتوى كما لو جاءت فتوى قبل الاحتياط تقول يجوز فعل كذا، وإن كان الأحوط عدم الفعل. مثلا يجوز للمرأة أن تفتح وجهها وإن كان الأحوط لها أن تغطيه. مثلا هنا يقال هذا الاحتياط احتياط استحبابي، ليش؟ لأنه أتت قبله فتوى بجواز الفتح، مثلي يجوز لها فتح وجهها. هنا يقال الاحتياط مسبوق بالفتوى. واضح المثال؟ قد يأتي الاحتياط ملحوقا بالفتوى. شلون يعني؟ تأتي الصياغة هكذا مثلا الأحواط للمرأة أن تستر ما بين السرة والركبة عن بقية النساء، مثلا يعني الأحواط للمرأة أن تستر ما بين السرة والركبة عن بقية النساء، وإن كان الأظهار جواز كشف ما عدا القبل والدبر. شفتون؟ طب يصير الاحتياط يصير يجب عليها ستر القبل والدبر، والأحوط استحبابا أن تستر ما بين السرة والركبة أيضا. شفتون الآن المسألة؟ خب هنا يقال أتى الاحتياط ملحوق بالفتوى، يعني لحق بالفتوى، أتت الفتوى بعده. أن يكون الاحتياط مسبوقا بالفتوى أو ملحوقا بها فهو استحبابي، يجوز تركه. ماذا احتياط استحبابي؟ يجوز للمرأة أن تفعل هذا الفعل ويجوز لها أن لا تفعل هذا الفعل. وإلا إذا لم يكن مسبوقا بالفتوى ولا ملحوقا بها، يعني أتى الاحتياط مجرد. تعرفون المجرد شلون؟ الإنسان مجرد يعني الذي ليس عليه احتياط، مو كذي؟ هذا الاحتياط مجرد يعني ليس قبله فتوى ولا بعده فتوى على خلافه. وإلا إذا لم يكن مسبوقا أو ملحوقا بالفتوى تخير العامي بين العمل بالاحتياط والرجوع إلى مجتهد آخر، الأعلم فالأعلم. خب هنا نقطة بينتها سابقا إلى بعض الإخوة، وهي أن الاحتياط مرجع الاحتياط سبب الاحتياط هو أن الفقيه تكون عنده حالة من الضبابية في الفتوى في الدليل، عفوا حالة من الضبابية في الدليل، بحيث لا يمكنه الجزم بالإلزام. مثلا خلنا نجي إلى شنو، هو إلى مسألة تغطية عند السيد الخوئي رحمة الله عليه، يقول يجب على الأحوط على المرأة أن تغطي وجهها وكفيها. السيد الخوئي في الأدلة لا يوجد عنده دليل جزمي على لزوم شنو ستر الوجه والكفين. خب دليل ترخيصي أيضا واضح ما عنده، متردد هو. فجهتون؟ فليس في الواقع سيد الخوي ليس له رأي في المسألة. السيد الخوي أعطانا طريق الاحتياط فقط. أنا أركز على هذه لأن البعض يفكر أن هذه أن الاحتياط هذا نوع من الفتوى، الاحتياط مو فتوى ولا نوع من الفتوى، تردد فقط. تردد من الفقيه، والتردد يقول هو وأنا حيث لم يثبت لدي الجواز، لو قام عنده دليل على الجواز لا أفتى بجواز فتح الوجه، لو قام عنده دليل على وجوب تغطية الوجه لا أفتى بوجوب تغطية الوجه. هو متردد هنا. نتيجة التردد أنه أنت الآن يجب عليك أيتها المرأة أن تغطي وجهك مثلا، واضح؟ أو لأن الفقيه ليس له رأي، يعني قلنا سابقا أن المكلف إما أن يكون فقيه مجتهد أو مقلد أو محتاط. خب أنت أيتها المرأة لست بفقيها، أليس كذلك؟ خب يجب عليك إذن ماذا نقول للمرأة؟ يجب عليك أن تقلدي فقيها يجوز ذلك أو تحتاطي. فالسيد الخوي هنا من باب التريح بيّن لك طريق الاحتياط. اتضحت الآن كيفية جدا؟ خب يقول وإلا تخير العامي بين العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى مجتهد آخر، الأعلم فالأعلم. لأن البعض، أنا ليش أركز على هذه؟ لأنه وجدت بعض الأشخاص يقول أصلا إذا المجتهد احتاط خلاف الاحتياط أن أقلد غيره. أحد الشباب في العام الماضي وقف معي وقفة خلاف الاحتياط ان اقلد خير السيد الخو، تقول المرأة مثلا في ماذا؟ في كشف الوجه. ليش سيد الخوي هو الأعلم مثلا؟ هي تعتقد هذه المرأة أن سيد الخوي هو الأعلم، كيف تقلد غيره في هذه المسألة؟ أقول سيد الخوي ليس له رأي، لا تخلطين، توجهتون شلون؟ يجب تقليد الأعلم، بس سيد الخوي ليس له رأي. لو كان له رأي لقلنا يجب عليك تقليده. ليس له رأي، ليس له فتوى. ومتى يجب الرجوع إلى الأعلم؟ إذا كان له فتوى. إذا لم يكن للأعلم فتوى يجوز تقليد غير الأعلم، لأن رأي الأعلم لا يعارضه هنا. مو كذي قلنا مرة في المسألة السابعة والثامنة إن كان تتذكرون، يجب تقليد الأعلم إذا اختلفوا في الفتوى. خذ الأعلم ليس له فتوى هنا، لا يوجد خلاف بين الأعلم وغيره، لذلك نرجع إلى الأعلم من بعده. هذا الخلط اللي يحصل في أذهان البعض ناتج عن عدم فهم المسألة هنا. احتاق هذا ترجع الى غيره من بعده، او تحتاق انت كيفك، ترجع الى الاعلى من بعده.
ما هو يعني تقول اعلى؟
ادري السلام كم فقيه موجودين
فقط
ما أدري هو الأعلم، أن لو كان غيره أعلم انتهت المسألة. أقول في فقهاء بعده في الأعلمية، شوف هو الأعلم، هذا رقم واحد سيد الخوي. خب خلنا نقول السيد السستاني بعده في الأعلمية مثلا، ترجع إلى السيد السستاني.
مو أقل
هو هذا جوابي على قلنا التفت معي، التفت معي، الأعلم من بعد السيد الخوي. السيد الخوي ليس له رأي، هذه كلها راجعة إلى فهم المسألة السابعة والثامنة. ليس له رأي، يجوز تقليد غير الأعلم. نحن لا نقول لا يجوز تقليد غير الأعلم، نقول دائما يجوز تقليد غير الأعلم إلا إذا فتوى غير الأعلم خالفت فتوى الأعلم. هنا الأعلم وهو سيد الخوي ليس له فتوى. ما استوعبتم المسألة؟ يقول وإلا تخير العامي بين العمل بالإحتياط والرجوع إلى مجتهد آخر. الأعلم فالأعلم يرجع على بقية الدرج بعد، هذا فوق أعلى درجة ويرجع على الدرجة التي بعدها مباشرة وهكذا. وإلا يعني وإلا إذا لم يكن هناك فتوى قبل الاحتياط أو بعد الاحتياط، فيكون هنا الاحتياط احتياط وجوبي مو، فيتخير العامي بين العمل بالاحتياط والرجوع إلى مجتهد آخر. الأعلم فالأعلم. لا، إذا لم تقلله في حياته في هذه الفتوى لا يجوز. أما لو قلدته في حياة سيد الخوئي امرأة قلدت سيد السبزواري مثلا، أو سيد الإمام رحمة الله عليه مثلا، خب بعد وفاته ما تبقى لأنه قلدتهما في هذه الفتوى، عرفت شلون؟ ترجع لديه المسألة بعد.
الآن إحنا قال إما مسحوق
أو ملحوق
أو ملحوق، وما إلا تطور ثالث يعني
سوفا
مثلا.
لا
اه فمن هنا مو الاحتياط فقط
مسوق، لا
لازم بعد توافق الفتوى مع الاحتياط او تخالف.
خب اذا اتى الفتوى مع موافقه للاحتياط بعد صار ترقي من الفتوى الى الاحتياط الى الفتوى، كما لو قال الفقيه مثلا الاحوط وجوه الاحوط للمراه ستر الوجه والكفين بل يجب عليها، خب صارت الفتوى موافقه للاحتياط.
نعم،
فترقى من الاحتياط الى الفتوى. هذا يصير ترقي، ما يصير يقول ولا يمكن تصور ان الفتوى تجي قبل سنينها. ما يصير يجب على المرأة ان تغطي الوجه والكفين ولا احوط لها التغطية، ما يتصور.
الان لو قال الفقيه
هذا يصير اضراب عن الاحتياط وترقي الى الفتوى. يعني
لو قال الاحوط للمرأة ان تغطي وجهها وجهك
احتياط وجوبي،
وجوبي لماذا؟ لأنه
ما في قبل الفتوى عكسه ولا بعد الفتوى عكسه،
يلاحق القضية أن الفتوى اللي قبل
تكون مخالفة أو موافقة. إذا كانت مخالفة
شيخ مشروع رجع إلى الأعلم وكان محتار بعد المسألة يرجع إلى الأعلم.
إيه لو رجعت مثلا إلى خمسة فقهاء، رجعت أنت قبل الفقيه الأول، الفقيه الأول محتار، ترجع للثاني، الثاني أيضا محتار، ترجع للثالث إلى أن تصل إلى فقيه يفتي. خب وكذلك موارد الإشكال والتأمل نفس الكلام، هذا أيضا تردد من الفقيه عندما يقول على تأمل على إشكال في هذا. فإذا قلنا يجوز على إشكال أو على تأمل فالإحتياط في مثله استحبابي. ليش؟ ليش إحتياط في مثله استحبابي؟ لأنه أتى قبله فتوى بعد يجوز. وإن قلنا يجب على إشكال أو على تأمل فإنه فتوى بالوجوب، فتوى محتياط فتوى بالوجوب. وإن قلنا المشهور كذا، خب المشهور هي مو فتوى، خب أو قيل كذا أو وفيه تأمل أو فيه إشكال، إلى الحين ما أعطى فتوى، نقل قول وقال وفيه تأمل أو فيه إشكال، خب هذا أعطانا تردد من ولم يعطينا فتوى قبله أو بعده، تفهمون؟ فهذا يصير شنو؟ احتياط وجوبي. يقول فاللازم العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى مجتهد آخر، يعني احتياط وجوبي. اتضحت هذه المسألة؟ خب نقرأ المسألة الأخيرة، مسألة 32. طبعا في طباعية الكتاب ينبغي للمدرس أن ماذا؟ أن يبين موارد الاحتياط الوجوبي وليس هذا احتياط وجوبي، موارد الاحتياط الاستحبابي ولماذا هو احتياط استحبابي. خب إن كثيرا، مسألة 32، إن كثيرا من المستحبات المذكورة في أبواب هذه الرسالة، ستة أبواب الرسالة بعد، يبتني استحبابها على قاعدة التسامح في أدلة السنن. ما قال كل المستحبات، كثير من المستحبات، كثير سواء كان النص أقل من النص أكثر من النص، مكوت عنه، ما تحدد مقدار الكثير هذا. قال يعني لا أقل على نحو الموجبة الجزئية كما يقول المناطق. بعض المستحبات ما ثبت استحبابها، ممكن خب، وهي مبنية على قاعدة التسامح في أدلة السنن. ولما لم تثبت عندنا هذه القاعدة، قاعدة التسامح في أدلة السنن يبني عليها بعض القدماء، يقولون في المستحبات نتسامح حتى لو لم يثبت الاستحباب برواية صحيحة، ماذا نقول؟ نفتي بالاستحباب ويكون هناك استحباب شرعي. ليش؟ لأن المستحبات فيها تساهل. المتأخرين من الفقهاء قالوا الاستحباب كبقية الأحكام التكليفية، الكراهة أيضا نفس الشيء كبقية الأحكام التكليفية، لا بد في إثباتها من دليل شرعي معتبر، رواية صحيحة مثلا. إذا لا توجد رواية على إثبات الاستحباب لا يمكن أن ننفي بالفعل بنية الاستحباب، واضح؟ ما في دليل على أن هذا الفعل مستحب، ما في دليل على أن الإمام الصادق يريد أن غسل يوم النوروز مثلا مستحب، مش دي؟ إذا ما عندي رواية صحيحة يمكن هذا اللي قال الرواية يكذب، يصير له ما يصير؟ خب كيف أغتسل بنية الاستحباب؟ واضح؟ بعض الفقهاء قلنا يبنون على قاعدة التسامح في أدلة السنن، السنن يعني المستحبات، في أدلة المستحبات يقولون نتسامح نتساهل. السيد الخوي السيد السيستاني أكثر الفقهاء المتأخرين أصلا يقولون هذه القاعدة لم تثبت عندنا. ولما لم تثبت، تأتي بهذا الفعل برجاء أن يكون مطلوبا، تأتي بهذا الفعل، تأتي بالغسل لكن برجاء المطلوبية لا بعنوان أنه مستحيل. ولما لم تثبت عندنا فيتعين الإتيان بها برجاء المطلوبية، مو المطلوبة، هي اشتباه مطلوبه، برجاء المطلوبية. وكذا الحال في المكروهات، فتترك هذه المكروهات أيضا برجاء المطلوبية. نعم، لو جزمت أنه قد ثبت استحبابها بعد الموضوع مختلف يصير. خب وكذا الحال في المكروهات، فتترك برجاء المطلوبية. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. يأتي الكلام إن شاء الله في كتاب الطهارة يوم غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.